أنت قاعد تتابع فيلم وأخوك يلعب أونلاين وأختك في حصة منصتي. باقات الفايبر والجيل الخامس من زين حلت لك مشكلة اللاج. حمل ولعب وتابع ودرس مع نت أسرع وأسعار أفضل. شيك على رابط التفاصيل في صندوق الوصف.
لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوغا ريتم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا، أصدقاء يوغا ريتمات، أصدقاء التأمل واليوغا. كثيرا ما كنت أرى الظلال مخيفة ولا أدري لماذا، ربما لأنها أكبر حجما بلا ملامح واضحة، فقط مساحة معتمة تحاكي حركاتي ولا يمكنني أن أمسك تلك المساحة المعتمة. الظلال كانت تخيفني فعلا، كذلك السراب، برغم من أنه يتشكل بصورة نحبها أحيانا أو نتمناها، لكن لم أحبه يوما. والسؤال هنا، هل الظلال مخيفة حقا؟ هل الظلال والسراب وجهان لعملة واحدة وهي الخوف؟ أصدقائي اليوغيز وصديقاتي اليوغينيز، نماستي. حلقة جديدة من يوغا ريتمات. بعد هذه المقدمة راح ندخل مباشرة عشان نكتشف إن شاء الله شعور الخوف مع الأستاذ أحمد المغازي، مدرب اليوغا والتأمل. أهلا أستاذ أحمد.
أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ أنس،
حياك الله. سؤال مباشر أستاذ أحمد، إيه اللي يجي في بالك وبالي وبال الناس لما تسمع كلمة خوف؟
والله كلمة خوف، الكلمة نفسها ليها يعني ليها وقع معين أو ليها ثقل بشكل ما، مع أنها كلمة بسيطة من ثلاث حروف، لكن مخرج حرف الخاء مخرج ثقيل، فتحس ان هو بينتزع الشعور من القلب انتزاعا كده. فهو شعور نقدر نقول عليه ان هو مرهق ومتعب ويسبب معاناة، لكنه مهم ولكنه أساسي جدا، وده اللي هنحاول نكتشفه النهاردة مع بعض، وهنحاول ان احنا نتعامل مع هذا الخوف أو هذا الشعور بشكل نقدر نقول عليه يعني أكثر لطفا مما هو معتاد.
أذكر أنه توني روبنز في أحد حواراتي في تيدكس، المؤتمر العالمي هذا تيدكس، كان يقول الخوف هو دليل خاطئ يبدو حقيقيا. كلام عميق، رأيك في هذا الكلام أستاذ أحمد؟
حقيقي فعلا، هو في أحد حواراته أو في أحد التوكس يعني أو أحد الخطابات اللي كانت تلقى في مؤتمر تيدكس في الولايات المتحدة الأمريكية، هو ذكر هذه العبارة. يعني حتى أنا أتذكر تحديدا الجملة، كان بيقول Fear is false evidence appears real. فهو لما كان بيتعامل مع كلمة خوف اتعامل معها أنها acronym أو اختصار، فقال يا جماعة حرف الإف اللي هو false، حرف الإي evidence، حرف الأي appears، حرف الآر real. فالفير هو false evidence appears real، يعني هو دليل خاطئ يبدو حقيقيا. بالضبط بالضبط زي فكرة السراب، إنه السراب وإن كان في بعض الأحيان يبدو إنه شيء لطيف أو شيء جميل أو شيء إحنا حابينه أو نتمناه، زي الميتافور أو الكناية المشهورة لما كنا مثلا نمشي في صحراء أو نمشي في طريق درجة حرارته عالية وإحنا نشتهي إن إحنا نشرب شوية مية أو نشتهي شراب بارد، فكنا على مدد الشوف كده أو على بعد البصر كنا نشوف يعني السراب يتراقص أمامنا زي ما يكون موجات بسيطة في بحيرة أو في نهر، فده شيء لطيف وإحنا عايزينه، لكن هو ليس حقيقيا. الخوف نفس الفكرة بالضبط، بتكون حاجة إحنا مرينا بيها قبل كده، ذاكرتنا بتعمل لها نوع من الإكسبانشن أو تعمل لها نوع من الاتساع، فبيبدأ العقل أنه يتعامل معها على أنها حقيقة، لأن العقل أحيانا لا يفرق بين الحقيقة والخيال أو بين الحقيقة والسراب إن شئنا الدقة يعني، فيبدأ أنه هو يغزل مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع هذه الصورة المرتسمة أمامه، ويبدأ على أساسها إنه الـ الأعضاء الفسيولوجية جوه جسم الإنسان تتفاعل معاها، أو مراكز الطاقة مع اللي داخل جسم الإنسان تتفاعل معاها. يبدأ الجسم يفرز هرمون الكورتيزول، يبدأ يفرز الإدرينالين، فيبدأ الجسم يتحفز إن هو إما أن يواجه هذا الشيء أو هذه الصورة، أو إنه يتجمد مكانه ويشعر بقلة الحيلة، أو إنه يهرب أو يبعد عن هذه الصورة ولا يتعامل معها تماما، وتظل ملفا مفتوحا فوق سطح مكتب الحياة. كل ما أقترب منه أحس إن أنا غير قادر على المواجهة، فأخليه يتأجل. فإما أن يواجه هذا الشيء، أو إن هو يتجمد مكانه، أو يقرر أن يؤجل القصة كاملة إلى وقت آخر. وهنا بيظهر عندنا مشكلة البروكراستينيشن أو التسويف أو التأجيل، أو إنه في حاجات كتيرة جدا، مشاريع لم تتم بدأناها ولم تتم، أفكار عظيمة جدا بدأنا إحنا نشتغل عليها ولم تكتمل، علاقات قررنا إن إحنا ننهيها لأنها علاقات سامة ولم نتخذ أي إجراء حيالها. مثلا إنه في يعني شخص حابب ان هو ياخد قرار او ياخد خطوة ان هو يرتبط او يكلم البنت اللي بيحبها، لكن هو بيؤجل ده لانه خايف. فالخوف هنا بيظهر ان هو شيء صعب جدا، شيء مرهق، شيء مؤلم، لكن هو في الحقيقة هو سراب ليس حقيقيا، لانه احنا خيالنا بينسج هذه الصورة. فخلينا نقول انه احنا محتاجين ناخد خطوة نحو فهم الخوف ونحو التعامل معه بشكل أكثر لطفا وبشكل يعني يكسر الدائرة التي نكرر فيها أنفسنا يوما بعد يوم، ونظل حابسين لشعور الخوف المبالغ فيه. ويجب أن نتعامل مع الخوف إنه هو شيء جيد في بعض الأحيان، لكنه شيء يجمد الحياة ويخنقها تماما في كثير من الأحيان.
طيب ناخذ خطوة كمان لفهم الخوف، تعريف الخوف بالشكل الصحيح، ونسأل السؤال. أنا دائما ما أخلط ما بين مفردتين عاملهم كأنهم مترادفتين، الخوف والفوبيا. عندي خوف وعندي فوبيا، فهل في فرق بينهم؟ وهل الفرق هذا حيفيد في مواجهة الخوف بطريقة أفضل؟
تمام. دايما ده حقيقي، يعني في خلط يعني بيحصل للناس كلها في تعريف الخوف وتعريف الفوبيا. بس خلينا نتفق انه يعني يجب ان نكون منصفين في هذه النقطة، انه الخوف ده يا جماعة شيء موجود داخل الانسان لكي يعمل عمل الفرامل او البريك، حاجة توقفنا في بعض الاوقات للحماية او لكي نكون اكثر امانا. يعني قد يبدو الكلام يعني ازاي الخوف بيخلينا اكثر امنا، او ازاي الخوف بيخلينا امنين. دي حقيقة، انه مثلا شخص ممكن يتهور ان هو يدخل في عراك، وهذا التهور قد يعني قد يكلفه حياته. ولكن ذات الشخص اذا كان عنده يعني شيء من الخوف، وهذا الشيء من الخوف يحميه ان هو يدخل في هذا العراك او يدخل في هذه المعركة، يقدر ان هو يحافظ على حياته. فالخوف هو شعور طبيعي موجود جوه الإنسان، وسيظل موجود داخل الإنسان، لا نستطيع أن ننتزعه ولا نستطيع أن نتخلص منه إلى الأبد. لكن الفكرة هنا إن إحنا بنحاول بقدر الإمكان إنه نحجمه ونضعه في مكانه الصحيح، أو خلينا نقول نضعه في المكان المفيد بتاعه. لكن الفوبيا هي بدون شك هي اضطراب نفسي يصاحب الشخص نتيجة لمخاوف من أشياء مادية أو معنوية، ويتم تصنيفه تحت يعني تحت بند اضطرابات الخوف اللي كنا تكلمنا عنها سابقا. والأعراض بتاعتها الحقيقة بتاعت الفوبيا بتختلف، يعني في أعراض يعني قد تصنف ضمن أمراض أو اضطرابات نفسية أكثر صعوبة زي السكيزوفرينيا أو الشيزوفرينيا اللي هي الفصام، أو الأمراض الذهنية أو الأعراض الذهنية. والحقيقة يعني في أنواع كتير بقى، يعني الفوبيا ليها مجموعة من المسميات. يعني مثلا في حاجة اسمها الأجروفوبيا، الخوف من الأماكن المفتوحة، في حاجة اسمها الأكروفوبيا، الخوف من المرتفعات، في حاجة اسمها الزينوفوبيا، اللي هي الخوف من الغرباء مثلا، الشخص ما يحبش انه يتعرف على اشخاص جدد. ده يعني بتكون احيانا يعني اكثر ضحايا هذا النوع هم الاشخاص الانطوائيين. يعني في حاجة اسمها كلوستروفوبيا، اللي هي فوبيا الاماكن المغلقة. في الزوفوبيا، فوبيا الحيوانات. في الجوفوبيا، الخوف من الالم، ان الشخص يخاف ان هو يتعرض لاي درجه من درجات الالم، حتى لو كانت الالم من ممارسه رياضه مثلا، او الالم من حمل حقيبه ثقيله، او الالم من تناول وجبه دسمه مثلا. فالحقيقه في انواع كتيره جدا جدا من الفوبيا، وقد تتشابه الاعراض. يعني مثلا لو شخص بيخاف من المرتفعات، وشخص بيخاف من يعني التعرف على أشخاص جدد، أو السير ليلا مثلا في شارع مظلم ويحيط به بعض المرة هو ما يعرفهمش مثلا، فممكن الأعراض بتاعت النوعين دول تكون متشابهة. يعني مثلا يكون في تعرق، يكون في خفقان شديد في القلب، يكون في مثلا ضيق في التنفس والصدر، رغبة أحيانا في البكاء، يعني تشنجات في الحركة. طبعا دي حالات يعني زي ما بيقولوا كده حالات متقدمة يعني. فالخوف شعور قد يكون مرهق، قد يسبب معاناة، لكنه شعور موجود جوه الإنسان. لكن الفوبيا هو فقد السيطرة على شعور الخوف. إذا فقدنا السيطرة على شعور الخوف يتحول إلى فوبيا، ويتحول إلى نوبات هلع أو بانيك أتاكس. وهنا يجب أن تكون لنا وقفة ونستشير أخصائي نفسي محترف لكي يساعدنا على الخروج من هذه المشكلة.
مصطلح كمان طيب أستاذ أحمد، اللي هو الرهاب أو الخوف المرضي أعتقد بيسموه.
صحيح،
نعم، أعتقد ممكن يتكلم عنه وعن أنواعه كذلك.
تمام. الرهاب هو الفوبيا، أو هي الترجمة العربية لكلمة الفوبيا. هو زي ما قلت لحضرتك، هو خلينا نقول إن هي كرة تلج، يعني بما أننا داخلين بقى على فصل الشتاء الذي تأخر كثيرا، أو وقت إذاعة الحلقة ممكن أعتقد تكون بدأت الأمطار كده تداعب سطح الأرض يعني، وفي بعض أماكن بيحصل فيها جليد أو ثلج. فلو احنا هذه القطع الثلجية الصغيرة هي موجودة ولا نستطيع ان نتخلص منها، لكن اذا قمنا بتجميعها في وعاء هيبقى عندنا كتلة من الثلج او كرة من الثلج. ده اللي بيحصل، او ده الفرق بين الخوف الطبيعي والرهاب او الفوبيا، ان هي مجموعة قطع صغيرة او مجموعة تجارب شعورية صغيرة بتمر على الانسان ويستطيع ان يمررها، أو يستطيع أن يعرضها قليلا لحرارة الأمل، أو لحرارة الحب، أو لحرارة الطمأنينة، أو لحرارة السكينة، فتذوب هذه القطع، أو أنه هو يتجمد مكانه وتتجمع قطع الثلج قطعة تلو الأخرى وتكون كرة ثلج كبيرة لا يستطيع أن يحملها. فهي نفس الفكرة، لكن هو الخوف شعور. أنا أكرر دي دائما لأن احنا محتاجين نخلق علاقة جديدة مع الخوف، وده اللي هنحاول نعمله النهاردة زي ما قلنا من شوية، إنه الخوف ده شعور طبيعي يكون محمودا في بعض الأحيان ويكون غير ذلك في الكثير من الأحيان. فإحنا هنحاول نحجمه ونضعه في إطاره الصحيح حتى نستطيع أن نعيش حياة متناغمة، حياة حلوة زي ما دايما بنقول في يوجا ريتمات.
طيب إذن تحجيم الخوف، هل اليوجا بتتعامل مع مشكلة الخوف أو شعور الخوف بالتحجيم، أو ولا وإيش دور اليوغا بالضبط؟
تمام، إحنا دائما بنقول إن اليوغا يا جماعة هي يعني هي نسق حركي يحاكي حركة الحياة، وهي أسلوب للتفكير وأسلوب للتعامل مع الذات ومع الموجودات حوالينا. فدائما بنقول مثلا مثال بسيط، إنه احنا وعينا او طريقتنا في التفكير للأسف احنا بنتعامل معها بنسبة مكحفة شوية. يعني وعينا بهذه الحياة بنعي مثلا نسبة 1% ونستطيع ان ندركه ونركز فيه بنسبة 1%، لكن 99.9% او 99% من مكونات حياتنا، افكارنا وعلاقاتنا وتجاربنا، نتركها يعني مش عايز اقول للصدفة، بس بنتركها للظروف عشان نكون يعني نختار لفظ الطف شوية، بنسيبها بظروفها يعني زي ما تيجي تيجي كده، او على البركة زي ما بيقولوا. فده بيخلينا نشعر بقلة السيطرة. عندما نشعر بقلة السيطرة من الطبيعي جدا ان يتعاظم الخوف لدينا، لان انا انظر او اعي او اركز على 1% بس مما لدي من حياة، او 1% فقط من افكاري، 1% فقط من علاقاتي او من تجاربي، فبالتالي 99% اللي فاضلين او المتبقيين هيكونوا مصدر توتر وقلق بالنسبة لي. فخلينا نقول انه احنا يا جماعة لازم يكون عندنا وعي اكثر او وعي اكبر، واليوجا بتساعدنا ان احنا نعمل ده، لانه مش لا يستطيع الانسان ان يركز بعقله فقط ولا بقلبه فقط ولا بروحه او بطاقته فقط ولا بجسده فقط، لازم المكونات الاربعه زي ما بنقول هي اللي تكون بتشد بعضها او بتساعد بعضها لكي يكون الانسان حاله من الوعي. الخوف بيبدا منذ الصغر، بيبدا غرسه منذ الصغر زي ما قلنا قبل كده. في عندنا فكره اساسيه اسمها السامسكارا او البرمجه اللي احنا بنبرمجها من واحنا صغيرين. هذه البرمجة يتعامل معها العقل على أنها مجموعة قواعد، أو لنقل أنها مجموعة من العدسات التي ندرك من خلالها العالم. فإذا كان تغذيتي الطفلي أو تغذيتي الفكرية طبعا والثقافية لطفلي قائمة على الخوف، وقائمة على فكرة أنه الأشرار دائما خارج المنزل، انه الحيوانات بتجيب امراض مثلا، انه لا تنظر من شرفة الغرفة مثلا او من شرفة البيت علشان ممكن تسقط، ممكن تقع، فالولد يجيله فوبيا من المرتفعات. قس على ذلك بقى حاجات كتيرة جدا، يعني انه مثلا بلاش تنزل تلعب مع اصحابك عشان ممكن تتعور مثلا، بلاش تروح النادي عشان ممكن تجرح نفسك يعني. فده يكون عنده خوف من الألم، يكون عنده خوف ان هو مش عاوز يعمل مجهود. فالسمسكارة او البرمجة اللي احنا اتربينا عليها من احنا صغيرين ليها نصيب الأسد في تكوين شخصيتنا، وبالتالي تكوين مفهومنا حوالين التعامل مع الخوف. كمان في حاجة يعني مفهوم دايما احنا بنظلمه، يعني بعض الناس بتخاف من الأفعال التي مرت عليها بشكل سلبي، يعني مثلا شخص آذى شخص ما في الماضي ويظل يؤنب نفسه أنه سيعاقب وأنه الجزاء من جنس العمل، أيا كان بقى معتقد هذا الشخص عامل إزاي، أنه في عاقبة للكلام اللي هو عمله ده، فبالتالي يبدأ يشعر أنه هو يعني بيعيش حياته خائفا يترقب، بيبص كده looking over his shoulders زي ما الانجليز بيقولوا، بيبص يمين وشمال، فدي بتفقد لذة الحياة. لكن لو نيجي نبص حتى للتراث الديني بتاعنا كمسلمين بقى او كمسيحيين او يعني اي ديانة، حتى الديانات الوضعية بتقول انه الشخص لو سامح نفسه وسامح الشخص اللي أذاه، أو حصل يعني نوع من الفورجيفنس أو نوع من المسامحة، أو عندنا كمسلمين نوع من التوبة مثلا، ربنا بي بي يعني بيزيل هذه الفعلة تماما من الريكورد أو من السجل الخاص بيك. ففكرة إنه أي فعل أنت بتفعله هتعاقب عليه في الدنيا، دي برضو من الأفكار اللي بتخلي الشخص يعني بيعيش حياته متوتر وبيعيش حياته قلق، وبالتالي يتحكم الخوف فيه بشكل كبير. وفي علم النفس بيسموه spiritual bypassing أو التجاوز العقدي أو التجاوز الديني، اللي هو يعني وضع نص ديني أو وضع اعتقاد ديني معين في المنظومة الشعورية بتاعة الإنسان. كمان إحنا في اليوجا بنقول إنه في عندنا ملكتين في غاية العظمة عند الإنسان، يعني ربنا خلق داخل الإنسان ملكتين في غاية العظمة. الملكة الأولى هي ملكة الذاكرة، واللي إحنا كنا اتكلمنا عليها في الموسم الأول في حلقة العقل الزينة، قلنا إن في عندنا حاجة اسمها المانس، اللي هي الذاكرة التي تمتد في كامل الجسد، لأن اليوجا تعتقد أن العقل ليس فقط هو هذا العضو الموجود في الجمجمة، ولكن العقل ممتد في كامل الجسد، يعني في ذاكرة في كامل الجسد، وده اللي بيؤيده الكثير من الدراسات العلمية، خصوصا التي تتكلم عن المصل ميموري أو الذاكرة العضلية. كل جزء في جسمنا له ذاكرة، كل جزء في جسمنا له ميموري بتساعده ان هو يخزن نظام تشغيل عشان يقوم بوظيفته. فالذاكرة هي من أعظم المميزات أو من أعظم الملكات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها عند الإنسان، وموجودة عند الإنسان بإمكانيات عالية جدا، تخزين الصورة، تخزين الصوت، تخزين الرائحة، تخزين الملمس، تخزين الطعم، يمكن دي مش موجودة عند الكثير من المخلوقات. الملكة الثانية هي ملكة الخيال، كيف أستخدم هذه الذاكرة لخلق سيناريوهات قد تحدث في المستقبل أو قد لا تحدث. ناس كتير بتتكلم في الحتة دي تحت عنوان قانون الجذب أو law of attraction، إنه ما أتصوره قد يحدث بالفعل، أو ما أتصوره وأعطيه من روحي تركيزا ووعيا قد يتحقق بالفعل أو قد يتجلى في واقعي بالفعل. فالملكتين دول اليوجا بتقول لنا كل ما كان عندك إمكانية أن أنت تضع ذكرياتك في حجمها الطبيعي تستطيع أن تتخيل أشياء إيجابية. كل ما كان عندك إمكانية أن تمارس التأمل بشكل يومي وأن تمارس تمارين اليوجا الأسانز مع التنفس البرانيام بشكل يومي، تستطيع مكونات كيانك أن تتحد مع بعضها أو أن تتوازن وتتناغم مع بعضها، فيستطيع عقلك أن يقوم بعملية فلتريشن أو بعملية فلترة للذكريات وللمواقف، أن ما حدث في الماضي هو في الماضي، نسبة حدوثه في المستقبل أقل من 1%. فمش منطقي أبدا أن أنا أكون إنسان عاقل بالغ راشد أنه أفكر في المستقبل وأحصر حياتي في 0.5% أو في أقل، يعني احتمال أقل من 1% وأحصر في حياتي كلها. فكل ما كان في ممارسات ذهنية ونفسية وجسدية وروحية، أستطيع أن أقاوم فكرة أسر الخوف لحياتي. التلات مراحل نقولهم كده بسرعة. المرحلة الأولى اللي هي السمسكارة، البرمجة التي تربينا عليها منذ أن كنا صغارا. في مرحلة اسمها الكارما، والكارما لا تعني العقاب، أو الكارما لا تعني أنه ما حدث في الماضي قد يتكرر في المستقبل. كلمة كارما تحديدا باللغة السنسكريتية تعني أكشن، أن تأخذ خطوة. فليتس ميك ستيب فورورد، أنه يكون في ممارسة روحية، ممارسة عقلية، ممارسة جسدية، ممارسة شعورية، وحنا نتكلم على ده إن شاء الله في الجزء التطبيقي أو الجزء العملي من حلقتنا النهاردة. ويكون في بعدها مرحلة اسمها الموكشا اللي هو التحرر. فالسامسكارا البرمجة القديمة، الكارما هي ما أقوم به من مجهود ومن أفعال تساعدني أن أتخلص من البرمجة القديمة. الموكشا هو التحرر من أسر الخوف أو التحرر من أسر المشاعر السلبية. دي الترتيب الثلاثية اللي بتديها لنا اليوجا من خلال التأملات والتنفسات والممارسات الجسدية، أن نتحرر من الشعور السلبي، هو في حالتنا هنا الشعور الخوف.
والمنيو اليوم إن شاء الله هيكون
المنيو النهاردة إن شاء الله هنتكلم أكتر على تشريح الخوف، هنحاول نعمل له كده تشريح بسيط بس بشكل يعني بعيدا عن أفلام الرعب طبعا، عشان كلمة تشريح دي بتوحي بتقطيع أوصال وحاجات كده، احنا مش هنتكلم عليها، هنحلله يعني بشكل لطيف، وإزاي ننشئ علاقة مع مخاوفنا وتكون علاقة إيجابية، ده هنتكلم عليه إن شاء الله. وحننصح بمجموعة من تمارين اليوجا المفيدة، وحننصح بمجموعة من الأطعمة المفيدة، وحنستمع لتجربة أو اثنين أو ثلاثة من أصدقاء لينا واجهوا الخوف أو تعاملوا مع الخوف، سواء بقى من خلال الدراسة في تخصصاتهم أو من خلال ممارستهم لليوجا أو من خلال قيامهم بمساعدة اللي حواليهم في تجاوز الخوف أو تجاوز تجاربهم مع الخوف. وإن شاء الله هيكون معنا كمان تأمل التحرر من الخوف. أتمنى أنها تكون وجبة يعني زي ما بنقول كده وجبة دسمة ومفيدة، يعني دسم إيجابي يعني مش دسم سلبي، وإن شاء الله تكون خطوة للأمام عشان نحرر حياتنا من أي مشاعر سلبية وعلى رأسها الخوف.
إن شاء الله أكيد راح تكون وجبة دسمة كالعادة، وسعيد جدا أستاذ أحمد أننا خضنا هذا الموضوع المهم، الخوف والفوبيا والرهاب، وأهم من ذلك دور اليوغا إن شاء الله في تخفيف ومعالجة هذه المشكلة. شكرا لك، والآن أترك لك المايك للتطبيقات والوجبات.
شكرا جزيلا أستاذ أنس، وإن شاء الله نلتقي في حلقة مقبلة.
أهلا بكم، وإحنا بنتكلم النهاردة عن شعور الخوف وإزاي نتعامل معاه وإيه هي اليوغا المفيدة لي. الموضوع بصراحة متعب، وشعور الخوف ده شعور سهل، وأنا عارف إنه هو لما بيجي أو بيكون ضيف تقيل شوي، وأنا كنت حريص إنه لما أتكلم عن الخوف أكون نقدر نقول بمر بمرحلة أو بمر بضغط نفسي علشان الكلام يبقى طالع من القلب، علشان ما يكونش زي ما بنقول كده إيه اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. الكلام عن الخوف الحقيقة مرهق ومتعب، وأنا عارف إن أنت وأنت بتسمعني دلوقتي هتقول يعني إيه اللي أنت بتقول ده يا أحمد، يعني جبتك يا عبد المعين تعني، او يعني اللي هو انا جاي لك عشان تقولي اعمل ايه، هتلاقيك انت كمان عندك نفس المشكلة. كلنا عندنا نفس المشكلة، كلنا عندنا شعور الخوف، كلنا بتيجي علينا لحظات بنبقى خايفين وبنبقى قلقانين وبنبقى متوترين مهما كنا شاطرين ومهما كنا مميزين. فاول حاجة لازم نفهمها ولازم نتعامل معاها ان الخوف ده شعور اساسي موجود جوانا كلنا، مهما كنا عندنا ثبات انفعالي، مهما كنا يوجيز جامدين جدا، مهما كنا لايف كوتشز، مهما كنا دكاترة نفسيين، مهما كنا معلمين روحيين، ايا كان دورك في الحياة وايا كانت مهنتك او ايا كان نقطة التميز اللي عندك، هيكون عندك خوف. عارف سوبرمان هذه الشخصية الخيالية الرهيبة اللي كلنا واحنا صغيرين كنا بنتفرج عليها، واولادنا دلوقتي بيتفرجوا عليها، ونفسهم او كان نفسنا واحنا صغيرين نكون زيها. سوبرمان كمان عنده حاجة بيخاف منها، مكون غريب كده اسمه الكريبتونايت، لما بيشوفه بيحس انه بيفقد كل امكانياته وكل قدراته. ده بالظبط اللي بيعمله فينا شعور الخوف. لكن الشطارة ان هذه المرحلة التي يمر بها كل البشر ازاي نخليها مرحلة قليلة، ما نخليهاش مرحلة كبيرة، ما نخليهاش تأخذ أكثر مما ينبغي في التايم لاين بتاع حياتنا. عشان كده النهاردة التجارب اللي احنا نتكلم عليها أو وجهات النظر اللي احنا هنتكلم عليها كنا حريصين انها تكون من خلفيات ثقافية مختلفة، من تجارب شخصية مختلفة، من حتى من مدارس حياتية أو من مدارس في فن الحياة الذكية تكون مختلفة. لما سمينا الحلقة بتاعت النهاردة سراب الخوف، كنا قصدين انه فعلا الخوف هو عبارة عن سراب. وزي ما ذكرنا في الحوار اللي عملناه في البداية مع أستاذ أنس، وقلنا انه كلمة توني روبنز او أنتوني روبنز انه الخوف هو false evidence appears real، او يعني حاجة قد تبدو انها حقيقية ولكنها ليست كذلك. أنتوني روبنز كان ذكي جدا وهو بيختار هذا التعبير أو هذا التعريف للخوف، لأنه في حقيقة الأمر إحنا ننظر إلى الخوف بشكل أو بآخر إن هو شيء كبير وشيء ضخم، لكن هو في حقيقة الأمر ليس كذلك. في قصة حابب إن أنا أتكلم معاكو عنها، هي قصة مجموعة من البحارة كانوا بيبحروا في المحيط الهندي، و يعني حسوا ان هم ضايعين او حسوا ان هم هيقابلوا مشكلة، لان الظروف المناخية في هذا الوقت من السنة كانت مش هي افضل حاجة. فبالفعل السفينة بتاعتهم تعطلت او ما قدروش ان هم يواجهوا الظروف المناخية اللي كانت موجودة، وقرروا ان هم يستقلوا مجموعة من القوارب الصغيرة ويتحركوا لأقرب جزيرة. وفق دراستهم للمنطقة اللي هم كانوا يبحروا فيها في هذا المحيط، قالوا ان في عندنا 3 اختيارات. الاختيار الاول ان احنا نبحر الجزيرة اللي يعني ناحية الشمال، والجزيرة دي حسب معلوماتنا ان عن ليها او موجود فيها او يعيش عليها مجموعة من اكيل لحوم البشر. والجزيرة التانية لو احنا توجهنا ناحية الشرق دي جزيرة بعيدة شوية، وعلى بال ما نوصل لهذه الجزيرة هنكون فقدنا قدر كبير من المؤن اللي معانا، او يعني ممكن ان احنا ما نوصلش، لان المسافة طويلة جدا. والحل الثالث ان احنا نتوجه ناحية الشمال، ولما نتوجه ناحية الشمال هيكون في إمكانية ان يكون لسه في مجموعة من الأمواج تدفعنا لناحية البيت او ناحية الوطن يعني اللي احنا المفروض نرجع له. الجدال اللي كان بين البحارة الثلاثة ده كان نابع من حاجة اسمها السامسكارا. السامسكارا اللي هي البرمجة اللي احنا اتبرمجنا عليها من واحنا صغيرين وبدأنا ندرك من خلالها هذا العالم. الشخص اللي قال ان في زومبيز او في اكل لحوم بشر او في كائنات او مخلوقات غريبة على الجزيرة اللي موجودة في الاتجاه الفلاني، كان تصوره او البرمجة اللي هو اتبرمجها اتبرمج على انه يسمع كلام الناس، انه يشوف الدنيا من خلال كلام الناس، انه يسمع السيناريوهات اللي الناس بتمليها عليه او اللي البيئة اللي هو اتربى فيها بتمليها عليه. الشخص اللي كان بيقول انه نتوجه في الاتجاه الفلاني علشان ممكن الامواج تدفعنا دفعا الى البيت وترجعنا مرة تانية للمكان اللي احنا عايزين نرجع له اللي هو الوطن يعني او الهوملاند بتاعتنا، هذا الشخص السامسكارا بتاعته او البرمجة اللي موجودة داخل دماغه هي planning by miracles، ان هو اخطط عن طريق المعجزات، او ان انا افكر وارتب حياتي انه في معجزة ما ستحدث بشكل ما بطريقة ما قد تدفعني الى تحقيق اهدافي. والشخص الثالث كان بيحسب الامور بالورقة والقلم، وقال لو احنا وصلنا للجزيرة اللي في الاتجاه الفلاني اعتقد ان احنا هيكون عندنا نفاذ في المؤن وممكن ما نوصلش لهذا الاتجاه. القصة دي بتخليني افكر انه كل حد فينا وجهة نظره وطريقة تفكيره مختلفة وفق البرمجة اللي هو البرمجة هو صغير، فده بيخلي الكارما او الفعل الذي يقوم به بشكل او باخر متوافق مع هذه البرمجة او قد يكون بعيدا عن هذه البرمجة. فدايما وانت بتفكر في خوفك وفي جذور خوفك، شوف جذور الخوف دي جت منين. هل هي جاية من اساطير، او هل هي جاية من كلام مش حقيقي تداوله الناس بينهم وبين بعض فاصبح له وقع الحقيقة لكن هو في الاصل مش حقيقة، ولا انت لما بتفكر بالورقة والقلم وبتغرق نفسك في متاهة الحسابات والأرقام، ولا انت بتفكر يعني او بتخطط لحياتك عن طريق المعجزات، ان انت منتظر معجزة معينة تحصل او حاجة معينة تحصل تخليك تتقدم للأمام. طرق التفكير الثلاثة عند البحار الثلاثة بتخلينا نقول انه كل واحدة من دول بتعزز شعور الخوف بشكل أو بآخر، لأنها بتخليك تشعر أن أنت بعيد تماما عن السيطرة، أن أنت منتظر حدث خارجي يحرك الأحداث إلى الأمام، أو حدث خارجي يحرك الأحداث بطريقة ما أو في اتجاه ما. دايما دايما كل ما كان عندك شعور بقلة السيطرة كل ما كان عندك تعاظم في شعور الخوف. الشعور بقلة السيطرة ده نابع ان انت ثقتك بنفسك ليست كما ينبغي، او ثقتك ورؤيتك الذاتية وصورتك الذاتية ليست كما ينبغي، فبالتالي بتكون اسير لمشاعر الخوف. وزي ما اتفقنا ان الخوف قد يبدو حقيقي لكن في احيان كثيرة جدا احتمالات حدوثه واحتمالات ان هو يكون شيء حقيقي تكون اقل من 5%. دايما بنقول انه عندنا كمان فكرة مهمة لازم نتعامل بيها مع الخوف عشان نخفف من وطأة الخوف، لان الخوف في حد ذاته هو سيناريو العقل يقوم بخلقه بناء على تجربة سابقة. وكنا قلنا قبل كده ان عندنا ملكتين انسانيتين في غاية العظمة ربنا اودعهم فينا كبشر، وهي ملكة الخيال وملكة الذاكرة. فالعقل بيرجع للذاكرة وبيشوف التجربة التي قد تسبب خطر على حياتك ويبدأ ان هو ينسج حواليها سيناريو إذ ربما انها تتكرر في المستقبل، وهنا بيحصل شعور الخوف. قلنا قبل كده برضو ان شعور الخوف ليس شيئا سيئا تماما. الخوف ممكن يكون بيحميك او بيعمل لك نوع من الفرامل اللي بتكبح جماح افكارك او بتكبح جماح اندفاعك، لكن انا عاوزك تتعامل مع الخوف منذ هذه اللحظة ان هو سيناريو لفيلم او لقصة انت اللي تتحكم فيها، لان عقلك بالفعل هو اللي خلقها، عقلك بالفعل هو اللي ابدعها، عقلك بالفعل هو اللي ألفها، فبالتالي انت عندك القدرة ان انت تغير هذا السيناريو، بعيدا عن المعجزات، بعيدا عن الاغراق في الارقام، وبعيدا عن اساطير ليست حقيقية. خلونا النهاردة نسمع تجارب لثلاثة شخصيات عزيزة جدا على قلبي، هما الكوتش ريما دحدح من لبنان، ودكتورة هالة ذنون من السعودية، وابنتي الروحية وتلميذتي إيمان ساسي من تونس. الثلاث فتيات دول هيتكلموا معانا عن رؤيتهم للخوف وتجربتهم مع الخوف وتعريفهم للخوف، عشان يبقى عندنا أكتر من وجهة نظر تساعدنا ان احنا نخلق اكثر من سيناريو ايجابي يخلينا نستفيد من الخوف ونتعامل معه بشكل يخلينا نعيش حياة متناغمة وحياة حلوة.
مرحبا. في ثلاث نقاط أساسية كتير مهم إنه نذكرها لما بدنا نحكي عن الخوف. أولاً، الخوف هو مجرد إحساس، هو شعور مثله مثل أي شعور تاني، مثله مثل الحب، الفرح، الحزن، الحماس، الامتنان وإلى آخره. وهالإحساس الخوف موجود لأن عنده هدف، موجود لأن له دور. الخوف بيحمينا بكتير مطارح. المشكل ببلش لما يصير هالشعور أو إلى درجة إنه عم بيكبلنا، عم يمنعنا نقوم بأفعال نحنا بدنا إياها. سو المشكل مش بالخوف كشعور بحد ذاته، المشكل بإنتنسيتي هالشعور. وطبعا هون بين هلالين ضروري أذكر إنه كل شعور منعيشه أو منحسه بإنتنسيتي عالية جدا فهو بشكل عام غير صحي. تانيا، وراء كل شعور قوي فكرة. كيف يعني؟ المشاعر ما منحسها بالصدفة، نحن منحس لأنه في بخلفية ذهننا فكرة أو مجموعة أفكار عم تخلق لنا هالإحساس. ومن هون أهمية أنه كل مرة منحس مطلق إحساس بإنتنسيتي عالية نسأل حالنا شو الشيء اللي أنا عم فكر فيه وعم يخلق لي هالإحساس، شو هي هالفكرة يلي خلقت لي هالإحساس. ثالثاً، معالجة الخوف بتصير من خلال معالجة الأفكار يلي عم بتولد هيدا الخوف. رح أعطي مثل بطريقة كاريكاتورية عن شخص عنده فوبيا على الحشرات. هالشخص بدماغه مسجل إنه الحشرات بتشكل خطر كتير كبير على حياته. إذن بطبيعة الحال كل مرة رح يشوف حشرات دماغه تيحمي طبعا رح يقله إجا الخطر علينا، يلا خاف وارتعب وقوم بلش الكتة تهرب من الخطر. هيدا كله بيصير على ليفل unconscious mind، يعني على ليفل اللاوعي. كيف بتتم معالجة هالشي؟ الفكرة يلي راكبة براس هالشخص يلي بتقول الحشرات بتشكل خطر كتير كبير على حياتي، منمحيها ومنسيف مطرحها فكرة معاكسة مثل أنا بأمان تام بوجود الحشرات. فيلي بيصير المرة الجاي يلي هالشخص بيشوف فيها الحشرات، بدل ما يشعر بالخوف بيشعر بالأمان. بكل بساطة بدي أختم وأقول إنه هيك نوع علاج فكري هو جدا دقيق، لأن الشغل بيصير بشكل مباشر على الجهاز العصبي، على النيرفس سيستم، وبالتالي أصحاب الاختصاص فقط هن المخولين يقوموا بهيك ثيرابي.
جاني سؤال يقول: ماذا تعني لك كلمة الخوف؟ وبحكم إني شخصية مغامرة، أول جواب كان أنا ما أخاف أو ما عندي أي فوبيا متعارف عليها. وأقصد شيء متعارف عليه زي فوبيا الأماكن المغلقة، فوبيا الأماكن المرتفعة، الضيقة، السباحة، الطيران، الحيوانات، العناكب، هذه كلها ما هي موجودة فيني. بس نفس السؤال أخذني لكم سنة ورا لفترة ما قبل الابتعاث. وقتها كنت شخص اجتماعي بامتياز، أروح أي مكان أنعزم عليه، ما أفوت فرصة أني أجرب أي شيء جديد. كنت أروح حتى لو أنا ماني ضامن أني حنبسط في مكان أو متأكد أني ما حنبسط، أهم شيء ما يفوتني. وبعد ما سافرت للابتعاث وفي أول سنة كنت عايشة في صراع، لأني كنت ما أبغى يفوتني أي شيء في السعودية وفي نفس الوقت أنا ما أقدر أروح. قرأت كثير عن الحالة واكتشفت أنه عندي نوع من أنواع الخوف قد لا يكون متعارف ولكن موجود، يسمى بالفومو أو Fear of Missing Out، بالعربي أخاف يفوتني شيء. وهذه الحالة أثرت على سنتي الأولى بشكل كبير، لأني ما كنت أقدر أستمتع لا في بلد الابتعاث اللي كان حلو ولا أني أقدر أحضر أي شيء من الأشياء اللي موجودة في السعودية بحكم المسافة. بعدها أخذت فترة أستوعب أنه أنا ما أقدر أحضر حاجتين في منطقتين جغرافيتين ما هم قريبين، وإني لازم أستسلم للواقع وأختار المكان اللي أنا عايشة فيه وأنبسط فيه على قد ما أقدر. وبمجرد إني عرفت هذا النوع من الخوف واشتغلت عليه عرفت أستمتع بباقي سنين الابتعاث في مرحلة الماجستير، وكان أكبر دافع لي إني أغير البلد وأختار بلد ثاني لمرحلة الدكتوراه عشان أستمتع بأكبر قدر من المكان اللي أنا موجودة فيه. وتعلمت درس مرة مهم، إنه مكان ما أنت موجودة استمتعي بغض النظر عن كل الخيارات اللي تكون حولك، وأنه مكان ما حتستمتع فيه عادي جدا تتركيه، مو مهم، ما في جوائز لحضور كل الفعاليات، ما في، استمتع بالموجود وعيشي. كان معاكم هالة من مرحلة جديدة من بلد جديد من مانشستر.
تجربتي مع اليوغا بديت في ظروف كنت مضطرة أني نلقى حل للألام الظهر اللي عندي، الألام زادت وما عادش نجم نستحملها. لقيت الحل السحري والأكثر يسر بالنسبة لي، وهي كانت أني نطبق تمارين يوغا، وكانت بالحق كيف مفعول السحر، جسدي تحسن والألام تقريبا اختفت في مدة بسيطة ممكن 10 أيام فقط. لكن اكتشفت أنه مش كان الألام اختفت، فما مشاعر اختفت مع الألم، منها الخوف. بعد مدة اكتشفت أنا وصديقة ليا بدينا تدريب مع بعضنا أنه اليوغا تأثر جدا 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 على مشاعرنا وتعطينا إحساس بالقوة. أكثر حاجة كانت تأرقني وتخليني ما نرقدش في الليل أكثر من ألام ظهري بكثير هي الخوف، الخوف من الامتحانات، الخوف من المواجهة، الخوف من كل شيء مجهول، وأكبر خوف كنت نعاني منه هو الخوف من الفشل. بعد ما بديت في ممارسة وضعيات عديدة في اليوغا وتحديدا وضعية المحارب بتحويراتها كلها، بداية شيء قوي في داخلي يظهر، إحساس بالقوة والتمكين. المحارب كيفاش ممارسات رياضية كيف اليوغا تدعو للهدوء والسلام، يكون فيها تطبيق اسمه المحارب. نعم المحارب في كل معانيه فيه الدفاع عن النفس، القوة والشجاعة. في حياتنا نتصور أنه الكلنا محتاجين الدفاع عن النفس، القوة والشجاعة، فما علاقة قوية جدا 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 بين الجسد ووضعية الجسد وتأثيرها على النفسية. وبعد كل النظريات اللي شفتها وعشتها أنا شخصيا في اليوغا لقيت أنه فما دراسات علمية تثبت العلاقة هذه، العلاقة القوية بين وضعية الجسد والحالة النفسية. خذوا مجموعة من الأشخاص اللي عندهم لقاء عمل، طلبوا منهم قبل الدخول للقاء أنهم يجلسوا في وضعيات مختلفة، وضعيات مقسمة لمجموعتين، مجموعة الوضعيات القوية اللي الجسد يكون فيه في حالة قوة، ومجموعة الوضعيات الضعيفة اللي يكون الجسد فيه في حالة انكماش وضعف وخوف. وشافوا أدائهم في اللقاء وكانوا الناس أصحاب الوضعيات الضعيفة أدائهم ضعيف جدا 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 مقارنة بالناس اللي وضعيات الجسد متاعهم قوية، وفي الأخير ما نجموش ياخذوا الوظيفة. وضعية المحارب مكنتني من أني نختبر قوتي على الماب، وبعدها استطعت مواجهة تحديات كثيرة في الحياة وخليتني نخفض الكثير 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 من الخوف. لا نستطيع حذف الخوف من حياتنا، لكن نستطيع مساعدة أنفسنا بوضعيات الجسد يختبر فيها حالة طبيعية فينا، حالة القوة، وبعدها الجسد يعطينا القوة اللي نحتاجوها لتطوير ذواتنا أكثر وأكثر. بالنسبة لي تخاف يعني عندك تحديات، وما تخافش يعني حياتك واقفة لا حركة ولا تطور فيها، واجه وتحدى وتطور، وخاف عادي، المهم تكون عندك القوة وتتحدى الخوف.
مرحبا بكم مرة أخرى. سيوفر لنا هذا التأمل رؤية جديدة للتعامل مع شعور الخوف. إننا في حياتنا نواجه الكثير من المواقف التي توصلنا لرؤية شعور الخوف بطريقة قد تبدو حقيقية، لكنها في الحقيقة ليست كذلك. دعنا نجلس جلسة مريحة ولتسترخي أجزاء أجسادنا، ولنفسح للأكسجين مسافة أكبر ومساحة أكثر في رئتينا، لتكن جلستك مريحة تسترخي فيها أجزاء جسدك، وتستطيع من خلالها أن تصل إلى مرحلة الاسترخاء في أسرع وقت ممكن. دعني أساعدك. لتتنفس تنفسا هادئا من الأنف، شهيقا وزفيرا لمدة 10 ثوان. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. أنت الآن تسترخي رويدا رويدا، ويسري شعور الاسترخاء من آخر نقطة في قدميك صعودا إلى أعلى نقطة في رأسك. ستحاول الأفكار أن تتقافز في ذهنك. دعنا نتخيل أن هذه الأفكار هي مجموعة من السيارات المسرعة التي تمر في شارع تنظر إليه من شرفة منزلك. أنت لا تكبح جماح السيارات ولا ترفع صوتك حتى تتوقف، أنت فقط تشاهدها وهي تمر مسرعة أمامك من شرفة منزلك. علينا أن نسترخي أكثر ولا نشتبك مع تلك الأفكار المسرعة، فقط تنفس بعمق، تنفس أكثر، اسمح لرئتيك أن تستحوذ على مزيد من الهواء، استشعر نبضات قلبك. يمكنك أن تضع يدك اليمنى على قلبك الآن. دعنا نغرس في هذا القلب مجموعة من الأفكار الإيجابية. إن هذا القلب هو مرآة للروح، والروح هي نفخة نورانية من الله، فإنك تسعى بين روح وقلب مدعومين من الله هذا الخالق العظيم الذي يمدك بالقوة. وكلما فكرت في هذه الفكرة سوف تكون أكثر ثقة في نفسك وأكثر قوة في أفكارك وأكثر عزيمة على أن تحول حياتك نحو التناغم الأفضل. إنك في هذا الكون متناغم مع ما حولك من المخلوقات، من الموجودات،
وإنك تستشعر طاقتها الإيجابية كلما تنفست أكثر. كلما اتسعت رؤيتك لقلبك الموصول بهذا الخالق العظيم، وكلما اتسعت رئتيك أكثر واستحوذت على مزيد من الهواء، سيساعدك عقلك على رسم سيناريوهات إيجابية لحياتك حتى في تلك المواقف الصعبة والتحديات التي مررت بها قبلا. يمكنك تعديل تلك المشاهد ورسمها بألوان أكثر ذهوا وأكثر ابتهاجا وأكثر تصميما على أن تصل للتناغم الأفضل. تنفس أكثر، تنفس بعمق، استرخي أكثر. أنت تشعر الآن بمزيد من التحرر من أفكارك السلبية، وتستطيع أن تجعل الخوف يعمل لصالحك. أنت تتعامل مع الخوف كأنه صديق يساعدك في إعادة ترتيب أولوياتك. أنت هنا والآن تشعر بالتناغم الأفضل، وتشعر أنك أكثر قوة، وتشعر أنك أقرب إلى التحرر من أي مخاوف قد مرت عليك سابقا. تنفس أكثر شهيقا وزفيرا. كلما زاد التنفس الاسترخائي، كلما استطعت أن تنظر وترى نفسك في صيغة أفضل وبرؤية أفضل، أكثر تناسقا مع ما تحب ومع ما تريد أن تحقق في حياتك. استرخي أكثر، تنفس شهيقا من الأنف وزفيرا قويا من الفم، وردد بين كل تنفس: أنا أستطيع أن أحرر ذاتي من المخاوف، أستطيع أن أجعل الخوف يعمل لصالحي، أستطيع أن أخلق سيناريوهات إيجابية تتوافق وتتناغم مع ما أحب أن يتجلى في حياتي، لأنني صنيعة لخالق عظيم أستحق أن يتجلى الأفضل في حياتي.
لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق أن احنا نفهمها. خليك معنا في يوغا ريتمات.